الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما زلنا مع السنة والجماعة من كتاب الفرق، وما زلنا عند الأسماء والألقاب التي أطلقها عليهم أهل الباطل نبذا لهم. وتكلم المصنف عن وصفهم ونبذهم بالمشبهة، وكذا بالنقصانية وبالمخالفة وبالشكاك. وقفنا عند نبذهم لأهل السنة بأنهم حشوية. قال مصنفه: هذا الوصف بمعنى أنهم حشو الناس، أي لا قيمة لهم، أو بمعنى أنهم يرون الأحاديث، بمعنى أنهم يرون الأحاديث لا يميزون بين صحيحها وسقيمها. يبقى قال بمعنى الحشو وحشو الناس أي لا قيمة لهم، هذه معنى، أو بمعنى أنهم يرون الأحاديث لا يميزون بين صحيحها وسقيمها، سواء أكانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة أو متعارضة. أو بمعنى ثالث، أو بمعنى أنهم مجسمة لله، أو بمعنى أنهم مجسمة لله تعالى بسبب إثباتهم صفات الله عز وجل وعدم نفيها أو تأويلها. قال: فانظر أخي القارئ إلى هذه الجرأة للمعتزلة ومن شايعهم، كيف يفترون الكذب على السلف، ثم إذا كان خيرة الناس لا قيمة لهم ولا اعتبار بكلامهم، فلمن تكون القيمة والاعتبار؟ لمن اتبعوا أهواءهم وحاربوا الله ورد كلامه بشبهات ملاحدة الفلاسفة وأهل الكلام الباطل، أم لمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى وآمن به ظاهرا وباطنا؟ طبعا السؤال هنا كأنه يرد على هؤلاء من جنس صنيعهم، لكن لا شك على العقل السليم وأهل الحق يكون لمن هم مع الله ورسوله. ولكن ما الذي يضير هؤلاء أهل السنة، ما الذي يضير أهل السنة من السلف احتقار هؤلاء لهم بعد أن أكرمهم الله عز وجل وأثنى عليهم في كتابه الكريم وأثنى عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفهم بالطائفة المنصورة القائمة على الحق إلى أن تقوم الساعة، كأنه يرشد سورة التوبة قول عز وجل: السابقون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذه الآية هي العمدة في مدح الله عز وجل لأصحاب النبي رضي الله عز وجل عنهم جميعا. وأما عن الحديث الذي وصفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضيفة المنصورة فقد سبق علينا مرات، وأيضا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال وظيفة أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خلافهم ولا من خذلهم. قال: أما زعمهم أن السلف يرون الأحاديث كيفما اتفق هنا تساوي كلمته في بداية الكلام أنهم يرون الأحاديث لا يميزون بين الصحيحة وسقيمها، كان الصحيحة ضعيفة موضوعة، يعني حد ما وقع لهم اتفاق أن يرونها هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يميزون. لكن طبعا هذا كلام كذب ولا شك، والواقع يشهد ودلل على ذلك. أما زعمهم أن السلف يرون الأحاديث كيفما اتفق هي دعوة تدل على ضحالة معرفتهم بطريقة المحدثين وما امتازوا به من خدمة السنة من فحص الأحاديث وغربلة فيها كما يغربل الدقيق أو أشد. وهذه حقيقة، فقد اختصهم الله عز وجل لحفظ سنته، ورضي الله عز وجل عنهم جميعا. قال: وبعثهم كذلك لرجال الأسانيد فردا فردا حتى لا يخيل القارئ والسامع أنه ممن ما من راو للحديث إلا وكأنه قد عاش مع أهل السنة. أهل الحديث وكأنه قد عاش مع أهل السنة، أهل الحديث في منزل واحد. ومن تتبع طريقة السلف في رواية الأحاديث عرف عظم احتياطهم ومدى الجهود المباركة التي خدموا بها سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هكذا رد بإيجاز على هذه التهمة المكذوبة، على هذه التهمة المكذوبة على السلف رحمهم الله رحمة واسعة على أهل السنة أهل الحديث. قال: وأما تجسيم الله عز وجل فحاشا أن يكون السلف مجسما، بل هم أعداء المجسمة والمحاربين والمحاربين لهم. فإن مذهب السلف هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله عز وجل، لا نفيا ولا إثباتا. تبين كلمة هذه لا نفيا ولا إثباتا، لأن هذا يأتي لاحقا أن هذه من الكلمات المستحدثة أحداث أهل الكلام، كالكلام هذا الذي أشيع هذا والذي يتداول هؤلاء لم يكن معروفا عند السلف لا بالنفي ولا بالإثبات، إنما للأثبات وأشاعهم أهل الكلام كما ذكر هو بعد. ولذا هنا قال: فإن مذهب السلف هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله عز وجل، أن التحفظ لا نتكلم بكلام لم يكن مألوفا ومعروفا عند السلف الصالح، تمام؟ لا سيما فيما يتعلق بذات الله عز وجل. قال: فإن مذهب السلف هو الابتعاد عن إطلاق مثل هذه العبارات على الله عز وجل لا نفيا ولا إثباتا حتى يستبصر من قائلها، لأنها تحمل معنى حقا ومعنى باطل. طبعا وما يدرينا بقى الحق والباطل؟ رجعنا بقى للكلام التأويل. أنا لا أقصد دي لا يعني كمحل الصوفية، يعني ابن العربي متفق على حالي عند أهل السنة ومع ذلك يقولون لا، ده ابن عربي له كلام ظاهر وكلام باطل. الباطل نحن نعلمه، أما الظاهر فأنتم تدلون حوله. ما زال حتى اليوم ناس ينافحون عن ابن عربي، ماشي؟ ابن عربي مش ابن العربي. ولذا قال هنا: كانوا رحمهم الله يبتعدون عن إطلاق هذه الألفاظ لا بالنفي ولا بالإثبات، ناهيك عن استفسارهم عن قائلها، أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا العبث، لأنها تحمل معنى حقا ومعنى باطلا، وعلى حد ما يريد المتكلم بهذا يحكم السلف. يبقى احنا لنا ما يظهر من كلامهم وأحوالهم، لا نفتش عن خلال إيه؟ ما بالصدور. فإذا ما اصطدموا معك في كلامه أنا أقصد هذا، هذا تعني عندي كذا وكذا، وأنا في صدري وأنا أبيح لك ما في صدري. طب والكلام والفعل؟ هذا هو المعيار الأساسي وراء هؤلاء. مثل ولكن تؤدي الى مراد مثل ذات. تم معنى ازاي؟ تم معناه؟ ما ابن تيميه اتكلم قالها في كتبي وابن القيم قالها في كتبي. نعم؟ لا لا يعني لا مش كل، يعني مثلا مساله التكفير ومساله مش عارف مثل هذه الاشياء التي يعني ينعتون بها ويتكلمون بها ويسبون بها للسنة وينبذونهم بها. سمعي؟ يعني المقصود من هذا الكلام مثل هذا الكلام يجعلوا حد فاصل بينك وبينهم، هذه الكلمات التي هم يجرحون بها أهل السنة. مثل
يعني هو ذكر مثلا حسب مثل، لكن احنا بنفهم يعني واحد مثلا من أهل السنة تكلم وأنا بلفظ هو هيؤدي الى مراد اهل السنه، لكن هذا اللفظ لم يعرض عند اهل السنه قريبا، زي ما سمعت تقسيم الكفر الى كفر اعتقادي وكفر عمل. اصلا دي عند السلف ما كانوا يقسمون الكفر الى كفر اعتقادي وكفر عمل.
لا بس اسمح لي، لا دي لا تقطع القضيه، لان انه القضيه التقسيم هذا وان كان يعني من عصر متاخر اللي هو جمع بين النصوص، يعني عندك نصوص تخرج من الكفر تخرج من الاسلام بالجمله صحيح بالمره بيسموه الكفر، هم يقول الكفر هذا الكفر الاعتقادي، وفي اشياء اخرى النصوص اخرى تدل على انك لن تصل ابدا ان تكفره، فتحكم عليه باي اساس؟ فاما ان تفرق بين مدلول اللفظ هذا وبين مدلول اللفظ هذا صحيح، والا تحمل الكل على معنى واحد، وهذا لا يستقيم لا مع النص الاول ولا مع النص الثاني. تمام، يعني هو ايه مثل هذه الاشياء بيسموها يعني تقسيم توضيحي تفسيري لمراد السلفيين، ناهيك عن مراد المشرع سبحانه وتعالى جمعا بين النصوص، لا سيما وانت تعلم ان ما وقع فيها هؤلاء المبتدعه بتشبيه الشيطان لهم وباستحواذ عليهم، ما وقعوا هم وقعوا فيه إلا بأخذهم بجانب من النصوص وتركوا نصوص أخرى، فسوى لهم مدلول لفظ من سياق وقفوا عليه ولم يقفهم على اللفظ الآخر، فبالتالي وقعوا في إيه؟ في تصادم مع الحقيقة. طب أنا بحاول، يعني بحاول في الآن مسألة الآن، يعني أنت خلص الأمر بالضبط على تصنيف الأصول، من وين نجت هذه التصنيفات الأصولية وانت تبني عليها أحكام؟ ها؟ مش أتت من النصوص؟ صحيح؟ جمعوا النصوص فخرجوا بهذا المدلول. ودي برضه هتفرع شيخ محمد حسني، يعني برضه فيها هتاخذ شيء، قد يكون هذه الالفاظ اتت من كثره محاورات اهل السنه لاهل الابتداع. تمام، وهنا هتبقى فيه برضه لطيفه من وراء الكلام الاخ شيخ محمد، ان قصد الكلمه من ثنايا كلام السلف، اسمها هذه الكلمه، قصد الكلمه من ثنايا كلام السلف الذين تكلموا بها، وقد يكون ليس من شأنه أن يتكلم بمثل هذه الألفاظ وإنما تكلم بها في محيط كلام مذكور مع الخاص، والاستدلال به على أن السلف تكلموا بها وجعلوها في أحاديثهم كلام خاص صحيح، فليأتي بالحوار الذي أتت فيه إيه؟ هذه الكلمة، وإلا حيقول كما قال أخونا حين الآن، أقول لك طبوات رحمة الله ما أنتم تحدثتم هذه الكلمة، أقول له لا، ائتي بالمناط أو نقول بها بالإيه؟ بالمحيط المذكور في هذه الكلمة. ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة يأتي بألفاظ ويأتي بكلمات لا تتمشى مع أصوله، تمام، يقول لا يتمشى لأنه على رأس منهج السلف، وإنما منهج أهل السنة تجد فيه محاورات وذهابا وإيابا مع الذي يقصف من كلام ابن تيمية ويرد على ابن تيمية مزاور على ابن تيمية، لأنه ليس من جانب ابن تيمية أن يتكلم بمثل هذه الكلمات المخالفة لمنهج السلف، لكن لما تكون في محيط كلام لرد على خاص فهو له عذره في الرد على الخاص بهذه الحالة، وليست قاعدة اضطرادية عندهم رحمه الله ورضي الله عز وجل عنه. ما شاء الله.
يعني يا دكتور بعد ذلك اللي يقول الله موجود يبقى كده خدها على اعتبار ان
يعني الذي يستنكر، اسمح لي، الذي يستنكر هذه الكلمة يعني لماذا يستنكرها على وجه الإطلاق والعموم؟
كل غيرها يغني عنها، لما وصل أزياد الحياة الله حي تغني عن الوجود هذه الصفة أقصر
يعني. يعني هنقدر نقول إيه؟ يعني لا يعني هتقدر
تقول يعني أفضل تعني في الله أصلا أن غيره واجب، إنما الله والله واجب كل شيء.
يعني تجد أحتار حسنية إيه هو من باب الإيه سد الذريعة صحيح؟ لكن لا ليس عنده لا لغويا ولا تذوقا انه ما يرد، اما بالنسبه لك من باب الاولى ماشي، لكن استنكار بمعنى انها المخالفه والخروج والتشنيع طبعا ليس عنده ما يقوي هذا الرد صحيح. نعم، قال وأما عن تسمية أهل الباطل لأهل السنة حشوية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وابن تيمية في رده وذبه عنهم، قال: فقد تبين الكلام الذي يأتي لابن تيمية، فمفروض يحط نقطتين لأن كده أنهى الجملة. فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وإمتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه، وإمة هؤلاء وإمة هؤلاء اللي هم الإشارة وإمة هؤلاء الضمير يعود إلى ليه؟ أهل السنة بدلالة ما بعد. وإمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهال. يبقى هؤلاء الجهال إيه؟ الأهل الباطل ده بدلالة ما بعدها. المنكرون عليهم المكذبون لله ورسوله، فإن نبذهم بالحشوية إن كان أولا إن كان لأنهم يرون الأحاديث بلا تمييز، فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه. يعني كأنه يعني إذا 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 لا تعرف عن، وده حقيقي يعني إذا قرأت في عند المتكلمين وكنت مصاب المتكلمين تجد حتى صعبة الفهم صحيح والتذوق تأخذها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يعني لا تدخل مع العقل السليم ولا تستوعب بسهولة. وهذا طبعا من علامات الكلام، من علامات رد هذا الكلام عند المتكلمين. قلب المخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه، ده لو عرفناه وفهمناه تجد أنه باطل. وإن كان أي هذا النبذ بالحشو، وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون، فما من فرقة من تلك الفرق إلا من أتباعها من هو من أجهل الخلق وأكثره. شو بقى تجد هنا من أجهل أجهل وأكثر، يعني طبعا تجد بقى الغلو وعدم إيه وعدم الغلو على ما يأتي تفصيل الكلام في الفرق. إلا فما من فرقة من تلك الفرق إلا من أتباعها من هو من أجهل الخلق وأكثره. وعوام هؤلاء هم أهل السنة، هم عمار المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات، والحجاج ولا وحجاج البيت ها؟ نعم الحجاج البيت تمشي ماشي، والحجاج البيت العتيق، والمجاهدون في سبيل الله، وأهل الصدق والأمانة، وكل خير في العالم. فقد تبين لكم أنهم أحق بوجوه الذنب، وأنهم هنا ترجع إلى الضلال الذين طعنوا في أهل السنة، يعني بهذا الذي ذكره بهذا الرد أن أهل الضلال هم الذين أو هم أحق بوجوه الذنب بدلا من أهل السنة والجماعة، وأن هؤلاء أي أهل السنة أبعد عنها. وإن الواجب على الخلق أن يرجع إليهم فيما اختصهم الله عز وجل به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم، وإن الواجب على الخلق أن يرجع إليهم فيما اختصهم الله عز وجل به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. الصحابة، شوف كلام موزون مبنى على نصوص، هم الذين آمنوا بالنبي والقرآن نزل على النبي وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتربوا على مائدة القرآن والسنة كما سبق مرات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعلى رأس القول والعمل بل أساس القول والعمل الاعتقاد يبقى تربوا على الاعتقاد والقول والعمل ولذا رحمه الله قال لهذا الجزم وإن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله عز وجل به من الورادة النبوية التي لا توجد إلا التي لا توجد إلا عندهم. النبذ السادس قال وأما نبذهم لأهل السنة بأنهم نوال وأما نبذهم لأهل السنة بأنهم نوال أي بمعنى أن أهل السنة يشبهون نوابذ الأشجار الصغيرة. شوف الكلام يعني أي أنهم صغار في العلم والمعرفة كصغار النوابذ من الأعشاب. سبحان الله دائما تجد المتعجرف اللي هو جاهل دائما يقطع غيره بألفاظ يعني ده بالضبط زي المتسكعين الوقت يقول لك ايه يعني ما يكون من مشايخنا الفضلاء وهم اهل العلم الله حسيبهم يقول العوام او بيسموه ايه بيقول لك اللي هم الـ لا ها الهواة يقول هو اثار الكلمه فقط سمعتها من ده بس وجدت انها ايه بتتلالى على السنتي الاتباع دايما سبحان الله الهواة 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 يعني نصف هؤلاء الذين نعرفهم هم اهل العلم ولا شك يقول لك الهواة ويجعلون العلم فقط هو ايه يقول لك الشهادات العلميه ارخى الشهادات العلميه خيبه امل غرور غرور. اذا قالوا اما نبذهم لاهل السنه بانهم نوابذ بمعنى ان اهل السنه يشبهون نوابذ الاشجار الصغير اي انهم صغار في العلم والمعرفه كصغار النوابذ من الاعشاب التي لم تكتمل قوتها ونجها أو أنهم نوابذ شر أو أنهم يعني جاب عن كلمة كده على كل اللجوء أو أنهم نوابذ شر نبتوا في الإسلام مبتدعين فيه مغيرين له بزعمهم فإن هذا النبذ من الافتراءات الكاذبة على أهل السنة الذين هم أساس العقيدة وحماتها الذين تربوا على فهمها والعمل بها ولم يعرفوا أو يعملوا بغيرها مما جاءت به الفلسفات الإلحادية وعلم الكلام الباطل. والحقيقة أن نبذهم لأهل السنة بهذا الاسم يصدق عليه أنه من باب قلب الحقائق والمغالطات المكشوفة. طبعا الذي يعرف هذا الكلام إخواني وأكرر مرات هم طلبة العلم هم طلبة العلم هذا بقرة كلمة بنحو هذا الكلام وهذا يدل الحمد لله عز وجل على اتخاذ المنهج دائما لما تقول دائما بأن العلم هو المعيار وهو الضابط والكاشف لكل هذه المغالطات. فإن الأحق بتسمية النوابت هم أهل الكلام المذموم والفلسفات الباطلة الذين نبتوا دون علم مسبخ بالكتاب والسنة وإنما نبتوا على علم الكلام وأنواع الفلسفات المنحرفة التي لم تعرف عند المسلمين إلا بعد أن نبت هؤلاء فيه. يعني جاء كلام هذا كلام طبعا سبق الكلام في المدخل عمن تراجع من أهل الكلام. نعم قال وتسلطوا على معاني النصوص فعطلوها عن مدلولاتها وقالوا هذا السياق يعني أخار أن يكون دعاة الخطاب الدين اليوم يدندنون حول هذا الشيء أن يضربوا ما عليه السلف ودائما ينعتوا ما عليه السلف بالكتب الصفراء واللي بلع عليها الزمن والأفكار مش الكلام ده ينظرون إلى القرآن بشكل معاصر ويؤولون مدلول اللفظ عن بما يتماشى مع العصر المحروس الذي يعيش فيه.
مهم لسه الكلام امبارح النهارده بتاعه بيقول ان التفاسير من ابن عباس الى سيد القدس تفاسير باريه لا تصلح لتقدم المسلمين اليوم، وعندنا القران فلا بد ان نستكشف فيه وننظر فيه نظره جديده.
يا اخي الرجل دوت يعني ما ادري يعني حسب الله ونعم الوكيل في المسؤولين عن اهل الحزب، والله هذا 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 يجب ان يعتقل او الله يبعد عن الساحه تماما. حسب الله ونعم الوكيل ما ادري ماذا يدعونه هذا من وراءه. ها في ايدي خفيه وراءه، لكن الله الله قدير ان يشل لسانه ومن عاونه. قال وتسلطوا على معاني النصوص فعطلوها عن مدلولاتها وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا استواء إلى آخر أوصافهم السلوبية التي مفادها في النهاية إنكار وجود الله تعالى الذي تضمنه قولهم أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا يحس ولا يتم ولا يشار إليه إلى آخره. إيش يكون هو طيب؟ مما جرأ الملاحدة على القول بأن مما جرأ الملاحدة على القول ثم الكلام مما هنا مكمن الخطورة، لأنه يعني مما جرأ الملاحدة خلاص هذا عندك هو تتبعك تكلم بلسانك بلسان حالك ومقال يبقى بياخذ من نفس الايه من نفس الكاس، لكن هو بالحقيقه هو مش كاسي، كاسي انا اهو ده مش كاسي انا، وده اللي جرى على ابن حزم وابن العربي المالكي وغير هؤلاء من سلف الامه لما ناظروا مثل هؤلاء الجرابيع لما يتكلموا في الدين يطعنوا في السنه وفي القران ويطعنوا في الامه عن طريق هؤلاء. قالوا خاطبونا بما نعرفه في ديننا، هذا ودين له الحدود وهذا الكلام خارج الحدود لا نعرفه. تمام؟ نعم. فهذا الكلام الذي جرى الآن المستشرقون يشككون في الدين وضعنا فيه علانية عن طريق الشيعة، أصبح المستند الآن لهم طريق الشيعة، وكلام المعتزلة والجهمية ومثل هؤلاء أيضا هو مستنقع لهؤلاء للضرب في الدين والتشكيك الصغار فيه. فهذا كلامه. قال مما جرى الملاحدة على القول بأنه لا فرق بين المنكرين لوجود الله تعالى والواصفين له بتلك الصفات، شوف بتلك الصفات الجهمية الاعتزالية التي تدل أخيرا على إنكار وجود وجوده سبحانه وتعالى. عن الجهمية الآن لما ترأسوا مسألة المسألة الإرجاء المرجئة والجهمية في تقارب بين الاثنين، المرجئة والجهمية رمز عندهم ما قالوا وضافوا عليها مسألة الجبر، صحيح؟ يبقى المرجئة يكون العمل موقع على ما سبق في كتاب الإيمان لأبوكنا بشيبة ولابن عبيد، الإيمان لا داخل العمل فيه. أيضا العلمانيين يقولون هذا الكلام أنت وربك خلاص، ما هذا فكر العلمان، ابعد الدين تماما عن الحياة خليك مع ربك، أخليك مع ربي. شفت الكلام منين المستند؟ خدوها لها حلوة، هم أصحاب هواء وأصحاب شهوات، خدوا الخير وحلو يمشي معاهم، أما إيه الشدة دي؟ تمام؟ تمام. وكذلك الجهمية نفس المنهج، وقالوا بأنه الإنسان مجبور، يبقى زي بتقول إن الإنسان قدر وإيش قدر وقضاء والإنسان يكون مجبور، عشان أقول مجبور يبقى ربنا بيظلمني لما يجبرنا على عمل ثم يحاسبنا على ما جبرنا عليه عقلا، كلام مجبور بس اي عقل؟ عقل بقى جمال البنا وروز اليوسف وعقل المجانين وعقل الجماعه اللي هم ايه اللي جلسوهم على العرش ليطعنوا في هذا الدين. اما العقل السليم الذي نادى عنه الاكابر وهو لا يتمشى حتما الا مع القران والسنه الصحيحه ومع عليه سلف الامه في التاكيد يرفض هذا الهبل وهذا المساق. إذا قال الذي تدل أخيرا على إنكار وجوده سبحانه وأنه لا مكان له إلا في الذهن واضطراباته الخيالية إذ أن شيئا ليس هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا حس ولا شم ولا يشار إليه أمر لا يقبله عقل ولا يقره منطق ولا يقره منطق. طبعا بالنسبة لإقبال دلالة يعني الآن طبعا قول لا يقبله عقل لا يقبله عقل سليم, لكن المجنون هو أصلا عنده نقص بالخلايا ضربت يبقى لابد أن هو الأمر عنده يستوي, يبقى هنا عقل سليم هذا يقيد بخلو العقل السليم ولا يقره منطق. طبعا الكلام هو المنطق, والمفروض في المنطق ده يعني يقال فيه علم, ده المنطق بقى هتكلم الكلام السليم, لكن هم قضاء على غير اكتب عندك علم يعصم الذهن, علم يعصم الذهن من الخطأ في الفكر, ده صح المفروض علم يعصم الذهن من الخطأ في الفكر. ويقال فلان منطقي يعني يفكر تفكيرا مستقيم, ده مفروض ده. أما بقى المنطق لما دخل مع الفلسفة اليوم عكوها خالص وخرج عن حقيقة مدلول لفظ المنطق, يبقى هو علم يعصم الذهن من الخطأ بالفكر. ويقال فلان منطقي أن يفكر تفكيرا سليما, وهذا الذي اعتمده المصنف هنا على الجادة. النبذ الثالث لأهل السنة من أهل الضلال, قال أما نبذهم لأهل السنة بأنهم جبرية أو مجبرة أو قدرية فإنه بالتأمل في مذهب القدرية والجبرية وأهل السنة يتبين الحق. من يستحق اسم الجبرية؟ أهل السنة أي المبتدعة من خلال معرفة ما يأتي, من خلال معرفة ما يأتي. واحد, مذهب القدرية, مذهب القدرية المحتجون بالقدر على الله تعالى وهم المشركون. مذهب الجبرية, مذهب أهل السنة. قال فالقدرية المحتجون بالقدر هم الذين يزعمون رضا الله عز وجل, هم الذين يزعمون رضا الله عن كل عمل يعملونه ويحتجون على الله عز وجل بالقدر والمشيئة فيقولون قدر الله علينا فكيف يعاقبنا. شو الكلام؟ قال الله جل وعلا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. ومقصودهم أن الله تعالى لو كان يكره ما هم عليه من الشرك والسلوك لغير ذلك وعاقبهم, ولكنه قد شاءه ورضي وبذلك فلا عقوبة عليهم لأن الله قدره عليهم وجبرهم عليه لمشيئته النافذة له. طبعا هذا استحواذ الشيطان, تمام, انه يعني هدف الشيطان ان يجعل الانسان كافرا بربه مشركا بربه, فان عجز جعل يدخل تحدي الابتداع وسول له مثل هذه الخرافات واوهمه انها هي الحقيقه. يبقى هذا ما نتج الا بسبب استحواذ الشيطان على اهل البدع, فله ان يفخر بانه هو المؤسس الاول لفرق الضلال المخالفة لأهل السنة والجماعة. وفي مقابل هؤلاء جاءت فرقة أخرى تنفي أن يكون لله عز وجل أي أثر في فعل الإنسان فركا أو فعلا, بل الإنسان هو الذي يخلق فعله كما يريد. وقد وصل الغلو بهؤلاء إلى القول بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وإنما يفعله العباد أيضا لا يعلم به إلا بعد وقوعه فلا تأثير له في أي فعل يفعله العبد. هو مذهب هذا مذهب غلاة القدرية. وقد انقرضوا فيما يذكره عنهم العلماء إلا أن المتأخرين منهم يثبتون علم الله بالأشياء قبل وقوعها ولكنه لا يتدخل في أعمال البشر بل هم الذين يخلقونها كما يريدون. طب احنا عاملين ايه كده؟ ها؟ عاملين ايه كده؟ وبعدين هنا كون ان يقول خل انقرضوا هذا لا يعني هذا نحو ما كان عليه. ودي نقطة مهمة. معنى الانقراض معنى شيء ونحو ما كانوا عليه شيء آخر. صحيح؟ صحيح؟ بدليل أثقالها تخرج الآن. من وين أتت؟ من جذور هؤلاء. فكلمة انخرج لا يعني نحو ما كانوا عليه. صحيح؟ فنحوهم لا يعني هذا نحو ما كانوا عليه، بل هو باق في التدوين حتى إذا ما برزوا برزوا. إذا ما برزوا هؤلاء برزوا، برز التدوين هذه. شوف الكلام. ولذلك خليك ذكي، كن ذكيا. الذي يقول ويستهزئ بدراسة الفرق اليوم، وين هي الفرق؟ شفت ازاي يضيع ماهية هذا التدوين حتى اذا ما نشأ بعد جيل وبعد جيل وبعد جيل. فين الكلام؟ تحت اثاره. من اين اتانا هذا الكلام؟ ها؟ اللهم لك الحمد. كل شيء دون، الصحيح دون، والموضوع دون، والباطل دون، كل دون. حتى إذا ما خرج جيل بعد جيل وجد له إيه؟ ما قلش ده كلام بقى، لا ده أنت قالوك سلف. هذا الكلام سلف باطل، سلف مزور، سلف كذاب. صحيح؟ نعم. وهذا ما عليه سلف الأمة أنهم يحفظون كل شيء للرد على هؤلاء عندما يبرزون. قال ولكنه لا يتدخل في أعمال البشر بل هم الذين يخلقونها كما يريدون. يبقى يعني كويس، يبقى لله طيب لله هنا معطل على معنى كلامي. فهؤلاء القضرية المعتدلة، طبعا في اشتراك هنا بينهم في الايه، في مثل هذا الشيئات الدراسة ان شاء الله لهذه القضرية المعتدلة، هم نفاة القدر عن الله عز وجل، وهم ومن سبقهم على ضلال. وأما الجبرية فهم على النقيض من مذهب القدرية بأفعال العباد، لأن المعتزلة القدرية لا يقولون بأن الله قدر على العبد فعله ولا جبره عليه، فسلبوا عنه القدرة. بينما الجبرية على النقيض، طبعا سلب شيء سلبا انتزعه ايه قهرا. ها شوف حتى التعبير، فسلب عنه القدرة، انه يعني كأن دي مش حقيقة، يعني هو يعني كأنها انتزعوها من ايه، هذا الوصف منتزع وهذا ليس حقا الذين يقولون. نعم احسنت. وبرضو تعبيره هنا قوي، يوف يعني سلبوا عنه، اما سلبوا منه صعبة ما تجيش. ها؟ ها. بينما الجبرية على النقيض من ذلك يقولون كل عمل يعمله العبد فإنه مقدر عليه من الله ومجبور على فعله كالريشة في مهب الريح، فإن الله هو الفاعل الحقيقي بقوته. طبعا هذه الأقوال يا أخوان تأتي إن شاء الله مستطردة وموضحة ببرهنة وأدلتها والحكم على هؤلاء. فإن الله هو الفاعل الحقيقي بقوته، وليس للعبد إلا نسبة الفعل إليه عن طريق المجال. فإن الله هو الفاعل الحقيقي بقوته وليس للعبد إلا نسبة الفعل إليه عن طريق المجال، كما يقال تحركت الشجرة ونحو ذلك. فسلبوا عن العبد القدرة، فسلبوا عن العبد القدرة والمشيئة التي أخبر الله عز وجل عنها، وجعلوا العبد أشبه ما يكون بالجماد المسير، بالجماد المسير من غيره. وإذا كان مذهب القدرية والجبرية هو ما تقدم، فإن مذهب السلف بخلاف ذلك كله. ومعنى هذا أنهم لا تصح تسميتهم لا قدرية ولا جبرية. طبعا رد هنا رد مليح وكشف جيد، أدي صورة من صور أولئك القوم الذين وافقوا أهل السنة بهذه الأوصاف المذموم. شو بقى من أحق بالوصف إذن؟ هذا هو نهاية الكلام. لو أنهم على عدالة لحكموا وقالوا نحن أما أهل السنة فلا، يعني هذا الذي ساقه من طرف خفي بسيط هم أهله، وأهل السنة بعيد كل البعد عن هذا الشيء، فمن أحق بالذنب؟ لا شك أنهم هم أحق به. قال ومعنى هذا أنهم لا تصح تسميتهم لا قدرية ولا جبرية، فإن معتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة. فإذا صلى أو صام أو سرق أو زنى فهو فعله حقيقة، وأيضا بمشيئته التي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لها. شوف الكلام، فهو فعله على الحقيقة فعله، وأيضا بمشيئته بإرادته التي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لها. في آخر مريم قل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا. في كلام ابن القيم رحمه الله في هذه الآية جميل، يقول أن يسلط الله عز وجل عليه شياطين الإنس، شياطين الجن والإنس تؤزه إلى المعاصي والذنوب أزا. وقال قل من كان في الضلالة أي كان باختياره في الضلالة، عندئذ يسلط عز وجل عليه شياطين الجن والإنس تؤزه إلى مزيد من الايه؟ من الضلال، بدلالة ما بعدها ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اثبتها بسورة الحجر، بآية الحجر قال ربي بما أغويتني لا يزالنهم في الأرض لهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين كلاهما قراءتان متواترتان صحيحتان. طب ما دول هذا السياق، هذا الآية، الآيتان المتتاليتان بقوله تعالى المخلصين، يبقى العبد له دور أم لا؟ صحيح؟ طيب. قال فهي لا تخرج عن إطارها العام عن مشيئة الله تعالى لها وخلقه لها كونا، ولو شاء الله لما تمكن العبد من أي فعل، فالله هو الخالق الحقيقي لها والعبد هو الفاعل الحقيقي لها. شو الكلام؟ كلام موجود. فالله هو الخالق الحقيقي لها والعبد هو الفاعل الحقيقي لها بتمكين الله له، مع ملاحظة الفرق بين مشيئة الله الكونية والشرعية. ومن هنا يتضح من خلال ما تقدم ما يذكره أهل السنة من أن الجبرية أصابوا في قولهم أن الله هو الخالق لأفعال العباد بقدرته الكونية، وأن القدرية أصابوا أيضا في قولهم أن العبد هو المتسبب في فعله وبقدرته وهو مسؤول عنه، ولكن الخطأ في قول الجبرية يكمن في زعمهم أن العبد لا فعل ولا قدرة له، وإنما هو مجبور والفاعل هو الله تعالى. بهذا الكلام من المصنف نجد أنه يعني يمشي على يناقش مناقشة اعتدالية، وأراد أن يصوب الكلام من جهة ويخطئه من أخرى، وأيضا يظهر لنا الكذب الذي عليه القوم أنهم يأخذون بظاهر الألفاظ أو بجانب من اللفظ ثم يتركون الجانب الآخر. يعني كانوا يقول لو أنهم قيدوه بفعل بقدرة كونية لكان سائغا، ولكنه هنا استدرك عليهم بهذا الاستدراك، قال ولكن الخطأ بقول الجبرية يكمن في زعمهم أن العبد لا فعل ولا له ولا قدرة له، وإنما مجبور والفاعل هو الله تعالى. وأما الخطأ في قول القدرية فيكمن في قولهم أن العبد هو الذي يخلق فعله بقدرته وإرادته دون أن يكون لله تعالى تدخل في ذلك، والحق في ذلك كله هو ما هدى الله إليه أهل طاعته كما سبق مستدلين بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولذلك من الآيات. قال وأمردهم للسلف بأنهم ناصرة، فقد كذب الرافضة وافتروا أن يكون أي شخص من السلف قد نصب العداوة لأهل البيت أو للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ابتداء بعلي رضي الله عنه ثم جميع أهل البيت، وهذا النبذ دلالة قاطعة على جهل الرافضة بمذهب السلف بأهل البيت لأنهم لم يقرأوا لهم ولم يطلعوا على كلامهم ومعتقدهم فيهم. فيهم أولى بهذا النبذ الرافضة الذين نصبوا العداوة لكل المسلمين ابتداء بالصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان وبأهل البيت الذين لاقوا المصائب المتتالية عليهم بسبب مؤامرات الرافضة وخذلانهم لهم في أكثر من موقف، والشواهد على هذا أكثر من أن تحصر. أيهما أولى بهذا النبذ، هؤلاء أم السلف الذين يترضون عن كل واحد من أهل البيت ما دام صالحا ويفضلونه على غيره بتلك الصفة ويقدمونه ولا يتبرؤون من أحد من المسلمين ما دام على الإسلام والتزام القرآن والسنة؟ وهنا قاعدة الرافضية لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء. من أكبر الأدلة على بغضهم خيرة الصحابة، خيرة الصحابة الكرام وجرأتهم على تكفيرهم مخالفة لما ثبت عن من فضلهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا سبقت أيضا سورة التوبة وسورة الفتح أيضا فيها ما يدل على ثناء الله عز وجل عليهم، وفي السنة صنفت المصنفات استقلالا في فضائل الصحابة، وفي كتب السنة كالبخاري ومسلم وغيرها أيضا ما يدل على منزلتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يعملون هذا، لا ولا يعملون هذا، شوفوا هنا قاعدة الرافضية طبعا عندهم هم رافضية، لكن كلمة لا ولا إلا ببراء إذا أجريناها طبعا على هذا الإسلام بدون تقييد لأي أحد هتبقى لا محال. لقلنا هو هنا قال لي قاعدة رافضية، يبقى لا ولا لأحد إلا ببراءته ها من المخالف، إلى وقت من المخالف. نعم قال لك على واحد قوله ما تقرش معايا ما يقول لك ايه تاسعا قال واما نبذهم لمن عداهم من السلف وسائر المسلمين بالعامة فهو لقب تشنيع في مقابل تسميتهم لانفسهم الخاصة، وهذه التزكية الكاذبة لأنفسهم شابهوا فيها اليهود الذين سموا أنفسهم شعب الله المختار، وسموا من عداهم بالجويب بالجويب. حرر هذا، ماذا تعني؟ الخدم نعم في البرتقالات سموه ماذا؟
الأمميين
قال فهل هؤلاء الباطنية هم خاصة الله بينما أحباؤه ومتبع أمره ونهيه؟ طبعا الاستفهام كان الاستفهام استنكاري، يعني هؤلاء اللي هم هؤلاء وهؤلاء لا يستويان. فهل هؤلاء الباطنية هم خاصة الله بينما أحباؤه ومتبع أمره ونهيه هم العامة؟ هذا شيء عجيب. الذين لا اعتبار لهم ولا قيمة لهم، بل أيهما العامي؟ رجل متبع للنصوص الثابتة الموافقة للحق والعقل، أم رجل متبع لهواه متدين بالخرافة؟ تعبيرات جاهزة أوي. أم رجل متبع لهواه متدين بالخرافة يصدق يصدق بما لم يصدقه عاقل من الغلو في أشخاص مثلهم، مثل غيرهم من البشر الذين قال الله فيهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ طبعا هذا الميزان دائما، يعني الميزان بين البشر جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لسما إذا وضعنا بقى الميزان اليوم وأنا في القاهرة ويعني جيت على أذان المغرب وقلت ربي أنت عليمي إنما الأعمال بالنيات لا أفوت المجلس، وسألت ربي أن أطل لي الطريق، فجئت من على بعد أكثر متر من 200 كيلو في ساعة وربع، فهذا فضل الله. فحدثني من أثق به عن رئيس جامعتنا، نزل إلي بقى طبعا برضو بننحر القبور والكلام ده، ويستغل طبعا بوجود القبر في مسجد النبي. وأتذكر الآن كلمة شيخ رحمه الله شيخ صفا بن جيل لما قدمني على كتاب الفتاوى، تعمدت على الحش أن أقولها لما تناظرت يوما مع أحد الصوفية في بلادنا، واحتج أيضا بمثل ما احتج رئيس جامعة الأزهر بأنه أدي في قبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون إليه وحوله ولا يستنكر هذا أحد، وبين العلماء وعرضة وعمل من العلماء. شفت الكلام؟ واستدل ايضا باول ما دخلت القبور في المساجد قال دخلت وباقرار من العلماء طبعا الكلام ظاهره ايه؟ السلامة، صحيح؟ لكن هذا خطأ وتزوير وتدليس، لانه الكلام انه يكون يعني رحم الله شيخ ناصر الألباني سبب خروجه او من الاسباب التي خرج وتحتج فيها مع بعض المشايخ هناك في، ونص على هذا الكلام في تحذير السابق هذا الكلام، وكان غاضبا من وجود المسجد في المدينة، تحاور معه وكأن الحال فرق بين شرطة بين سلطة تشريعية شرعية وبين سلطة سياسية، تمام؟ فاحنا بنقول هذا الكلام لكن ما نفتد ايش نساوي؟ نقرع الحكام وايش نساوي؟ طيب يبقى نسأل الله ان يهدي قلب الحكام. انا رأيت في اول التسعينيات في المسجد النبوي وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الغطاء الاخضر وبعدين حديد وبعدين قبر ابو بكر وعليه الغطاء الاخضر وبعدين حديد وبعدين قبر عمر وعليه الغطاء الاخضر، هكذا والله رأيته بعيني، وما صليت في القبلة وما صليت إليه، وطبعا كفية من معي هو يعرف هذا الكلام بعيدا، هتتكلم ما يتكلم هنا بقى الكلام، بل واقفين كل عمال يعظم تقلع المدرسه تدخل في المسجد ما احد يستنكر المسجد انه في المسجد. طبعا الشيخ رحمه الله عليه وسلم لما بدا يحتد على من قال انه المسجد في قبر الشيخ احتد لا ما في المسجد لا في المسجد هو في المسجد وكلمه الشيخ ناصر رحمه هي الحق ولا شك تمام بتخرج كده مكان الحريم وكده مكان الرجال وبتدخل وبتقدس وبيقعد يجي ينتش القبر كده ويعمل كده ويجي العسكر يضربه صحيح لكن هو في المسجد. رايته مره اخرى كل هذا بقى حجره مغلق ادي مره ثانيه في سفريه اخرى بقى حجره. اخر مره رايته كانه عملا ايضا بخوض الشهوات واسال الله عز وجل ودين يمكن غالب ظن الان يعني امر تدريجي واسال الله ان يهدي قلبي ولاه الامور وعزم تماما. الان رفعوا حائط من الى السقف الى سقف المسجد مرتفع تماما لكن بقي الدخول خلاص بقى ايه بقى هو معزول تماما بس ما زال العزله فين هو في يعني كانك انت عبا جبت مثلا قالب وضعته هنا في الجنب كده
له باب يعمل
الايه
له باب القبر
ما زال الباب اللي بيدخل على الرجال وما زال الباب اللي هي في الجوله بتاعه الحريم اللي عايز تدخل مثلا تدخل في الجوله من جنب ده ومن جنب ده يعني ايه هو اهو هكذا خلي بالك هكذا شوف هذا الجهاز هكذا مدخل هنا بيدخل فيه الرجال واقفين عليه الشرطه ومدخل هنا كذا قبائل شرطيات نساء هنا والاول كان مجزء الى ثلاث اجزاء رايته مره ثانيه بقى ايه بقى كتله لكن ايه زي الابنيه اللي موجوده مثلا الان في الطلب المخالفه القبور المخالفه هذا بقى على بعضها تمام رايته مره ثالثه ودليل عليها حتى الان بقى حائط بقى الى بكله الى اعلى لصق فين في السقف لكن ما زال الفتحه دي بتدخل وما الفتحه دي بتدخل اللي كان يقول الشيخ ناصر رحمه الله ان يتعامل يتقص المسجد من هنا وتقص المسجد من هنا وتعامل سور كده ويبقى ده بره والمسجد جوه انت فهمت المراد كده ده اللي نادى بيه الشيخ ناصر رحمه الله رحمه واسعه انا عارف انا بكلم طلاب انا عارف هذا الكلام انا بكلم طلاب علم انا عارف هذا الكتاب وده انا اشرت لهذا الكلام في الحاشيه انا وانت عارف هذا الكلام وهو يعرف هذا الكلام وزي تقول لك ظاهره ليه السلامه لكن هو باطل. اساله ماذا دخلت القبور في المساجد من وين كانها دخلت اسال عن تاريخها يبقى دل على انها وبعدين رد بحديث علي بن ابي طالب في وصيته لابي الهياج الاسدي صحيح دل على انه تزوير ونصب واحتيال والكل ساكت والكل بالايه يصدق لكن الله عز وجل قدير على عزه دينه ومن عزه. قال وهذه التسمية لمن عداهم بالعام هي ليست تسميتين لمن عداهم بالجمهور ومن العجيب أن يحكموا على كل المسلمين بصفة واحدة بينما يقابل تلك التسمية تسمية واحدة لهم الخاصة الدلة على تعاليهم وغرورهم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالة. طبعا سبق التعليق على هذا الحديث في صفحة 45 عندك من الكتاب صحيح بصبر جميع الطرق المرفوعة وأسلم الطرق موقوفا من حديث أبي سعيد أظنه أبو مسعود البدري نعم ده من وجهه الصحيح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تجتمع على ضلالات فكيف اجتمع المسلمون كلهم على الضلالة ولم يخرج عنها إلا هؤلاء الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي ويتهمون صلى الله عليه وسلم ويتهمون أم المؤمنين رضي الله عز وجل عنها وقد برئت بالقرآن. وقد نقل الإمام النووي ومن قبله القاضي عياض على أن من سب عائشة واتهمها في شرفها وقد برأها القرآن الكريم فقد كفر وحل دمه وهذا باتفاق. قال ويتهمون أم المؤمنين وينتظرون مهديا خرافيا يأتي بقرآن غير القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب ده معتقدات ولا أراء إذن هي فرقة وليست مذهب نعم. ويزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب ولا يموتون إلا باختيارهم، إلى غير ذلك من العقائد التي جمعها الكلين في كتابه الذي يقدسونه هو الكتاب الكاذب وغيره، كلاهما من كتبهم التي تدل على تطاولهم على سائر المسلمين دون أي دليل، دون أي دليل من عقل أو نقل غير ما زين لهم. زين، من الذي زين؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ها؟ يبقى الشيطان هو رأس هذه الفتن. ومن هنا كانت كلمة التلو رحمه الله: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن ضرر البدعة فين؟ في الدين، وإنما كمان الخطورة. نعم. قال: دون أي دليل من عقل أو نقل غير ما زين له من سوء معتقداتهم المعبر عن جهلهم وبعدهم عن سبيل المؤمنين، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. مهمة فكرة، علاقات مهمة. أصل ده يعني أنت الآن ده تأصيل لما أنت عليه الآن، وما لأنه عادات بعد كده الكلام في الفرق لازم نستفيد من كل ده، تمام؟ إن الحكم على أساس يكون الحكم بقى طيب، على يكون على أساس المدخل لذلك يسمد بالمدخل، وأيضا بهذا يعني هو أحسن لما بدأ بهذا الكلام. لكن بتيجي بعض أشياء لابد أن تحتاج إلى بعض التعليق والإشارة على الأقل. يبقى إلى هنا انتهى.